نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله
في كتاب النكاح في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم أزل بعض ألفاظ من طرق أخرى في خارج البخاري. قال ابن عباس: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فقضى حاجته، فصببت عليه وضوءه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فكان ينزل يوما وأنزل يوما، فكان إذا نزل أتاني بخبر الوحي وما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزلت فعلت مثل ذلك. وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فجاءني صاحبي عشاء ذات يوم وطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ وفي رواية: أنائم هو؟ قال: فخرجت أجرجر إزاري، فقلت: أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهون من ذلك وأعظم. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. نسيت أن أذكر قبل هذا المقطع، قال عمر رضي الله عنه: فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ لم تنكر أن أراجعك؟ وهذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح. قال عمر: فأفزعني ذلك، ونزلت إلى حفصة فقلت: أي بنيتي، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. فقال لها: وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله تهلك؟ لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكثريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فجاءني صاحبي عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال أثم هو؟ فخرجت فقلت أجاء غسان؟ قال لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. قال فجمعت علي ردائي ونزلت، فدخلت على حفصة فإذا هي صاعدة تبكي، فقلت لها ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. فذهب عمر إلى المسجد، فلما دخل المسجد إذا رهط عند المنبر يبكي بعضهم. قال فذهبت إلى باب المشربة، وكان على الباب رباح وهو غلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال ذكرتك له فصمت. قال عمر ثم غلبني ما أجد، فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال ذكرتك له فصمت. قال فذهبت فجلست عند المنبر فغلبني ما أجد. قال فقلت للغلام استأذن لعمر. قال فدخل ثم خرج ثم قال ذكرتك له فصمت. فهممت بالانصراف، فبينما أنا عند الباب إذ ناداني الغلام فقال قد أذن لك. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو مضطجع على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه، فأردت أن أستأنس. فقلت رسول الله لو رأيتنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساءهم. يرجى الإخوة تقدموا ويفسحوا المكان لإخواننا، يفسحوا ويفسح الله لهم. فقال يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله لو رأيتني أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جثتك قوم منك وأحب إلى الله عليه وسلم. قال فتبسم تبسمة أخرى فتجلس. وأدار عمر النظر في بيته عليه الصلاة والسلام، قال فلم أر شيئا يرد البصر أن يملأ العين غير أهبات ثلاث. أهب جمع إهاب هو الجلد. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ وكان متكئا فجلس. وقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم كأسهم الزكاة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، تقول عائشة فدخل علي من 29 أعدها عدا. فلما دخل قلت يا رسول الله قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فدخلت علينا من 29. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29. قالت عائشة فكان ذلك الشهر 29. هذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد أظهرها ما سنسوقه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لازلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وللبخاري أيضا قال ابن عباس ظللت سنة أريد أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما فتمنعني هيبتك. فقال ذلك لعمر، فقال له عمر: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني. قال ابن عباس: حتى حج وحججت وعدل وعدلت، يعني هم راجعون في الطريق، قضى عمر بن الخطاب حاجته فتبعه ابن عباس بالإداوة، أي بما يشبه الإبريق. فقضى عمر حاجته وهو يصب عليه الماء، سأله هذا السؤال. وفي هذا دليل على استحباب أن يتلطف طالب العلم بشيخه، وأن يتحرى مواضع خلو باله فيسأله، فإن كثرة سؤال الشيخ لا سيما وهو متضجر يزعجه. وقد كان هذا مذهبا لبعض الطلبة المجدين كأمثال ابن حبان رحمه الله، فقد كان يصحب شيخه ابن خزيمة رحمه الله لا يتركه سفرا ولا حضرا، فكان يكثر السؤال. فأثر عليه ذات مرة في سفر من السؤال، فقال له ابن خزيمة: تنحى عني يا بارد. فكتبها ابن حبان، فقيل له: أتكتبها ولا فائدة فيها؟ قال: لا أدع لفظا يخرج من الشيخ إلا كتبته. فالصواب في هذا أن الإنسان يقبل، أن الإنسان يقبل على شيخه في وقت فراغه ونشاطه وخلو باله. وقد كان طلبة الحديث يزعجون كثيرا من مشايخهم، وأشهر من أزعجوه في ذلك هو الإمام سليمان بن مهران الملقب بالأعمش، واستعمل معهم الشدة كثيرا، حتى ذكر الخطيب رحمه الله في كتاب شرف أصحاب الحديث أن الأعمش ربى لهم كلبا، فكان إذا سمع وقع نعاله خارج البيت أطلق عليهم الكلب. ولك أن تتخيل بقى من يجري أمام الكلب من أمثال شعبة وأمثال هؤلاء الكبار، عبد الله بن إدريس. فما أن يدخل الكلب إلى الدار حتى يرجعون مرة أخرى فيطلق عليهم الكلب، وهكذا كان يحول بينه وبينهم هذا الكلب. فجاءوا ذات يوم، كل مرة لا يملون، فجاءوا ذات مرة وهم يعني يتوجسون أن يخرج عليهم الكلب، وإذا هم يقتربون شيئا فشيئا ولم يخرج الكلب، فهجموا على الدار ودخلوا عليه، فلما رآهم بكى، فقالوا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو إيه؟ اللي هو الكلب. وكان الأعمش يكره أن يقعد بجنبه أحد في أثناء الدرس، فجاء رجل من الغرباء ولا يدري بمذهب الأعمش في ذلك، فجلس بجانب الأعمش فأحس به فتركه، فكلما قال حدثنا بصق عليه فلان، بصق عليه والرجل ساكت وهم يسكتونه حتى قضى الأعمش درسه. ويذكر أيضا الخطيب في هذا الكتاب أخبارا أخرى كثيرة عن الأعمش، أنه كان يستعمل الشدة، وكان إذا غضب عليهم يقول: شر أناس على ظهر الأرض، لأنهم كانوا يزعجونه إزعاجا شديدا. فأنت أيها الطالب النابغة، إذا أردت أن تستفيد فإن القلوب إذا يعني كلت عمية، يعني إذا يعني دخلت على شيخك وهو كليل، اعلم أن الفوائد لا تستل إلا بصفاء الذهن، لا تستل الفوائد إلا بصفاء الذهن. فأنت يعني عليك بالرفق، لأن هذا الإرهاق يحرمك خيرا كثيرا، لا سيما إذا كنت إذا انضاف إلى جدك ونشاطك ونهمك أنك تكثر من مماراة شيخك، لا تماري شيخك. فقد قال الزهري رحمه الله: لقد فتر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. أبو سلمة كان يعني شديد يعني المماراة، فكل ما ابن عباس يتكلم في كلمة لا يكاد يسلم له، يناقشه ويعارضه ويظهر معارضات وإلزامات. فمن كثرة ما كان يماري ابن عباس زهد ابن عباس في إفادته وفي مجالسته. لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. بخلاف ابن جريج لازم عطاء ابن أبي رباح 20 سنة وقال: قد استخرجت ما عند عطاء بالنقص. 20 سنة ما تضجر منه عطاء ابن أبي رباح، إنما كان يعطيه. لماذا؟ إنه كان يترقب خلواته، فإذا رآه يعني صافيا، إذا رآه مقبلا سأله. فكذلك فعل ابن عباس رضي الله عنه، ظل ثلاثا يهاب أن يسأل عمر بن الخطاب حتى انتهز فرصة أنه وحده معه وقد قضى حاجته وهو يخدمه، فبادر بهذا السؤال وقدم بين يدي السؤال بهيبته إياه، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا كان عندك شيء، إذا كان عندي علم فسلني. فقال له: من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال له عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. وإنما تعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ابن عباس لما كان لابن عباس من فضل بحث عن التفسير وعن التأويل، فعجب عمر أن يخفى عليه مثل هذا الموضع مع شهرته، لا سيما وكان عمر حسن الرأي في ابن عباس وفي عقله الكبير برغم صغر سنه. حتى روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فغضب أحدهم، وهذا الأحد هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقال: عبد الرحمن، لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، أي في مثل سنه؟ قال: فسمعها عمر فأضمرها، أي أسرها. حتى كان يوم فطرح عليهم سؤالا في حضور ابن عباس، قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقول يا فلان؟ قال: هذا أمر من الله عز وجل، أنه إذا جاء نصر الله والفتح فأمره أن يستغفر. ما قال شيئا، فسر الماء بعد الجهد بالماء. وأنت يا فلان ما تقول؟ قال: أقول فيها ما قال أخي. وأنت يا فلان ما قال أخي؟ قال ابن عباس: فعلمت أنه يريد أن يريهم قدري. فقال: وأنت ما تقول يا ابن عباس؟ أتقول بقولهم؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول؟ قلت: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إعلام بأجله، لأنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فما بقاؤك إذن؟ تمت الرسالة وكمل الدين وتمت النعمة. فهذا إشعار بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: والله يا ابن أخي، ما أعلم منها غير ما تقول. فيعني بلغت منزلة ابن عباس أن عمر يدخله مع أشياخ بدر، وكان يضرب بأشياخ بدر المثل في رجاحة العقل وفي دقة النظر، حتى قال أبو حسين وهو أحد التابعين منكرا على الذين يتسرعون في الفتوى، قال: إنكم لتفتون في المسألة التي لو عرض عرضها على أشياخ بدر. يعني لا يعني يجرؤ عمر مع جلالته ورجاحة عقله أن يفتي حتى يشرك معه أشياخ بدر وأنتم تتسرعون في هذه الفتية. الشاهد أن عمر تعجب بسبب أن ابن عباس كان مختصا بعلم التفسير استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهناك احتمال آخر أن يفعل عباس يعلم القصة مجملة فأراد يعلم. وهناك احتمال آخر وهو أن عباس سمع القصة بنزول فأحب أن يسمعها بعلوم، يعني سمعها ما ممكن يكون سمعها من رجل عن رجل، فأراد أن يعلم بهذه القصة فطلب ذلك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وعجبا لك ابن عباس إنهما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوع. قال كنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار فكان أنزل يوما وأنزل يوما، وهذا يدلك على أنهم لم يكونوا يتفقون لطلب العلم، بل كان العلماء المشاهير لا يتفرغون أيضا لطلب العلم، بل كانوا يجمعون إلى ما بين التجارة وما بين طلب العلم. ومن أشهر يعني هؤلاء الذين عقدت عليهم الخناصر في التجارة وفي العلم وفي الجهاد هو الإمام ذو الفضائل عبد الله بن المبارك. تعرفين عبد الله بن المبارك هذا الرجل لو قرأتم سيرته لأحببتموه غاية الحب. كان نتيجة واحدة، عبد الله كان تاجرا وكان ينفق على أشرف أو ينفق على أعظم ستة من علماء عصره وكلهم من مشايخه. كان ينفق على السفيانين والحمادين وابن علية والفضيل بن عيينة. كان ينفق على سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض واسماعيل بن علي. وكان يقول لولا هؤلاء ما اتجر، انما تاجر لاجل هؤلاء. وكان شديد السخاء، كان يحج عاما ويغزو عاما، حتى انه ذات مره جاء اليه رجل متسول فاعطاه 10 دراهم، فقيل له إن هذا رجل معه مال كثير، هذا رجل يأكل المشوي. ده همس إليه رجل بهذه المقال إن هذا رجل يعني معه فلوس كثيرة وهؤلاء متسولون وهؤلاء يأكلون الفلوس ويكنزونها وهم أغنى منه جميع، يعني إذا ذهبت إلى البيت تجد شولة فلوس فأنت تعطيها هؤلاء، إنه يأكل المشوي، يعني هذا ليس الفقير يأكل المشوي اللحوم يعني. فقال ابن المبارك الله، يعني بالله بيكل ما بيأكل مشوي؟ قال نعم. قال هذا إذن لا يكفيه 10 دراهم، ده بقى يلزمه 100 درهم، لأن 10 دراهم يدوب يأكل فول، لكن هذا الرجل طالما أنه متعود على أكل المشوي يوم يعطيه 100 درهم. شوف انظر إلى فقه الرجل ليه، لأن العبرة أن يخرج المال من يدك، ليست العبرة أن يقع في موقعه أم لا، لا هذه مسألة وهذه مسألة، إنما يطاوع المرء شحه ويريد شماعة لكي يعلق عليها داعي الشح فيقول هؤلاء الناس يعني ليسوا بأهل، هؤلاء الناس غير مستحقين، أو لأن الناس معهم أموال وأنا لو وجدت مستحقا لأعطيه. فأنت ما يضرك، هب أنك أعطيته وهو غير مستحق، أنت ما يضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه قال رجل لاتصدقن الليله بصدقه، فخرج بالليل فوجد امراه فوضعت صدقه في يدها، فاصبح الناس يقولون تصدق الليله على زانيه، فقال الرجل الحمد لله على زانيه لاتصدقن الليله بصدقه، فخرج فوجد رجلا فأعطاه الصدقة، فالناس يقولون تصدق الليلة على سارق، فقال الرجل: الحمد لله على سارق، لأتصدقن الليلة بفضله. فخرج فوجد رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على غني. لماذا أعاد الصدقة ثلاث مرات؟ لأنه في كل مرة يرى أنها لم تقع في موقعها الذي يريد، هو يريد أن يوقعها في يد مستحق لها. فوقعت ثاني فلعلها تستعين بهذا المال على الزنا، ووقعت مرة ثانية في يد سارق، يعني هذا بدلا من أن تقطع يده لا ده هذا أخذ ماله، ووقعت في المرة الثالثة في يد رجل غني غير محتاج. يعني فهي في المرة في المرات الثلاثة وقعت في غير موقعها الذي أراد هو. فجاءه ملك في صورة رجل فقال له: أما صدقتك فقبلت. هو ذا المطلوب، أما صدقتك فقبلت، المهم تخرج منك، تخرج إلى أي مكان لا يضر إذا ابتغيت بها وجه الله عز وجل. وأما السارق فلعلها تستعد، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. فنحن نستدل بهذا الحديث على أن الصدقة على أهل المعاصي مع تتبعهم ورعايتهم أفضل من إعطاء الصدقة أحيانا لبعض المتدينين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي العطاء لرجال ويدع من هم أحب إليه منهم، يقول أكلهم إلى إيمانهم. الرجل الملتزم إذا لم تعطيه ما يكفر ولا يفسق ولا يترك التزامه، بل يصبر على الجوع والعطش، بخلاف رجل حديث عهد الإسلام إذا أعطيته التزم، ثم يحصل التزام بعد ذلك المؤلفة قلوبهم. سهم المؤلفة قلوبهم تخلص منه كثير من الصحابة الذين تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم بالمال بعدما حسن إسلامهم. فكان عبد الله بن مبارك رحمه الله يتعامل بهذه العقلية، لأنه إمام فقيه محدث، فكان يجمع بين التجارة والمال. وانظر إلى دواوين الإسلام، لا تكاد ترى بابا يخلو أو فصلا يخلو من ذكر عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. فكان العلماء لا يتفرغون، وكان أبو حنيفة كان تاجرا، وكذلك يعني الإمام أحد الإمام الشافعي رحمه الله كانت له تجارة لطيفة صغيرة. فالمقصود أن طالب علم ليس من شرطه أن يتفرغ، بل قد يجمع ما بين العمل وما بين التجارة، لكنها تحتاج إلى همة عالية، تحتاج إلى همة عالية. يعني ابن أبي داود اللي هو عبد الله ابن أبي داود السجستاني صاحب السنة قال: رحلت إلى أبي سعيد الأشج فاشتريت 30 مدا باقل، 30 مد فول، فكان كل يوم يأكل 4 فولات أو 5 فولات. يعني شوف سندويتش فول، يعني نحط فيه نص كيلو فول في سندويتش الفول ونأكله في لمح البصر. ده اشترى 30 مدا باقل، فكل يوم يأكل 4 فولات. قال: فما نفذت الباقلة حتى كنت قد كتبت عن أبي سعيد الأشج 30,000 حديث. يعني شوف 30 مد باقلة في مقابل 30,000 حديث. وكان معه الخبز اليابس اللي هو لو ضربته في حيطة يرجع يعوره. ده بقى كان عشان يلينه، كان يذهب إلى الفرات ويضع الخبز في الفرات حتى يلين ويأكله. وكان يعني مقدار أكلته في اليوم الواحد عبارة عن 4 فولات مع رغيف واحد بدون كامل، يعني بدون غموس. وواصلوا هؤلاء الأئمة الكبار الجد والرحلة في طلب العلم. المقصود الهمة، الهمة. يعني قل أن تجد الآن رجلا يجمع بين التجارة أصلا، يعني إما هذه وإما ذاك. وإنما البكاء كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: إنما البكاء على خساسة الهمة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزل يوما إلى تجارته فيصلحها وإلى معاشه، فيعني ينظر فيه وينزل يوما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه طريقة جيدة، فضع عمر العلم فلا يفوته شيء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: كنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار، فكان ينزل يوما، فإذا نزل أتى بخبر الوحي وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. قال: وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. وهذا هو الفرق بين أهل المدينة وأهل البداوة. أهل القرى عندهم خشونة شديدة في معاملة النساء، المرأة في عند البدو وفي القرى مهمتها الخدمة والخلفة فقط. إنما بقى المحاورات، وإنما بقى اللطف وهذه الأشياء، المعاشرة بالمعروف، هذه ليست عند هؤلاء. حتى أن عمر الخطاب في هذا الحديث في طريق آخر يقول: فصاحبت علي امرأة في تراجعت، مجرد إنها تراجعه اعتبره صخرا. قال: فتناولت قضيبا فضربته. فقالت: أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ وانت لست عايش في الأحلام بتاع الزمان، هل تفكر ان احنا في مكة؟ او في هذا انت ابن الخطاب؟ لم تنكر ان اراجعك؟ وهؤلاء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح، يعني كأنها تقول: لك فيه اسوة ولي فيهم اسوة، هم بيهجروا، انا ما هجرتك انما راجعك فقط. فانت تنكر علي ان اراجعك؟ فانت تأتسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وانا سأتسي بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه القوة ويعني البيئة نفسها لها دخل في المسألة دي، البيئة لها دخل في تنمية طباع الرجل. يعني تجد مثل الرجل البدوي صوته عالي جدا، إنما الرجل الحضري اللي ساكن في المدينة يتكلم همسا. طب ليه؟ لأن البدوي عايش في أرض براح، عنده 1000 فدان 2000 فدان، وعادة ابنه أو خادمه يكون في آخر الأرض وهو يريد أن يناديه فيطرق عليه، بخلاف المدينة البيوت بجانب بعضها يدوك بين البيت والبيت نص طوبة جدار جدار، يعني لو واحد بس يعني رفع صوته قليلا يمكن للجار أن يسمعه بسبب تلاصق الإيه؟ تلاصق البيوت. فكل إنسان وليد بيئته، والبيئة تؤثر في الإنسان، ولا يمكن المرء أن البيئة تؤثر فيه، لحتى المرغوب يؤثر في صاحبه، مش المرغوب يعني الحذاء، لا، ما يركبه الإنسان يؤثر في صاحبه. وهذا ودليل هذا من السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الكبر والبطر في أهل الخير، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الخيل من طبعها أنها فيها نوع من الكبر، خيل، والإنسان لما يركب الخيل يشعر بأنه كده في أبهة، وكانت هي هذه علامة العظماء آنذاك، كما في حديث أم زرع، حديث الجميل. قالت أم زرع وهي تصف زوجها الثاني، هي طبعا أبو زرع طلقها، لقي امرأة لا معها ولدين لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها غرمانتين فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا ثري من سراف الناس وأشرافهم، ركب شري الشري وأجد أنواع الفرح، وأخذ خطية، الخط بلد كانت في البحرين، وكانت السهام تجلب من الهند إلى البحرين ثم توزع على جزيرة العرب، فنسبت السهام إلى الخط اللي هي البلد اللي في البحرين التي توزع هذه السهام، وأخذ خطية، الخط اللي هو الرمح، يعني بقى راكب فرس وعشان يكمل بقى إيه الأبهة حاطط بقى الرمح تحت بطنه وهو راكب، وأخذ خطية. فهذا الكبر الذي هو في الفرس يوم ينتقل إلى صاحبه. وانت تلاحظ هذا في اي انسان بيركب سيارة فارهة، لو رأيت مثلا سيارة عندنا مثلا أحدث نوع من أنواع السيارات المرسيدس نزل في مصر هذا العام ثمنه 1,700,000 جنيه، يعني حوالي 2,000,000 درهم ثمن سيارة، وهي سيارة مرسيدس ضد الرصاص مصفحة يعني، وأول من أدخلتها في مصر راقصة. عشان كده السيارة دي بكل أسف يعني اسمها في أجنسات السيارات اسمها الفاجرة. شوف عندنا في مصر أصحاب العقول الدراكة اللي بيمخخوا يعملوا انتفاخ شربات. فالمرسيدس له يعني أسماء كثيرة، الخنزيرة والتمساح والشبح والزلمكة والبودرة. البودرة دي نسبة إلى تجار الهيروين، لأن في السيارات كالنوع حديث يستطيع أن يشتري إلى تجار الهيروين فقط لأنه غالي جدا جدا. والشبح تبركا بالشبح الأمريكي في حرب الخليج، ويرى الشبح وهكذا. كل موديل يسموه بإيه؟ باسم من؟ اسم الذي جلبه. فالعربية البودرة لأن تجار الهيروين الذين جلبوها، يبقى الفجرة لأن امرأة راقصة فاجرة هي التي جلبتها والله المستعان. فلما الإنسان يركب سيارة فارهة مثل السيارة يحس إن هو حينفجر من الكبر. حدثني بعض أصحابنا من مكان يركب يعني هذه السيارات، وبعدين بدلها لما التزم يعني، فرأى إن في إسراف إنه يركب هذه السيارة فارهة واشترى سيارة أقل منها. بيحكي لي يعني لما سمع مني هذه المعلومة يقول أنا أصدق الذي تقول، لأن أنا كنت لما كنت أقود السيارة في الطريق وفي سيارة أمامي يقعد يديله أنوار ويديله كراكتاز مش عارفين، بقول إذا لم يوسع لي في الحال إتيالي أضربه بالوسط وأنظر إليه باحتقار، أنت عربية فيت ولا عربية تويوتا ولا مش عارف أموع، ودحين للطريق وماشي قدامي مش عارفين، ويكاد يضربه بالوسط ليه؟ لأنه تصور إن انتقل إليه ثمن السيارة، انتقل إليه ثمن السيارة. ويقول يعني لما كنت أنزل كده مثلا عندي فكهاني ولا حاجة، أنزل كده وأنا فارد كتابي وبعدين أقفل باب العربية كده بإيدي بأرنانة كده، وينزل بقى إيه ماشي يعني تقولش مثلا دراكولا نازل يعني للبياع. طبعا بقوله الفكهاني كان بيضحك علي، يعني مثلا لو كيلو الموز بس بثلاثة جنيه ولا بسبعتاشر جنيه بس يا بيه، ما هو أنا شايف نازل من العربية شكلها إيه، فسبعتاشر جنيه يعني اعتبر ايه يعني، ده لو ولد مسح له الازاز كده بفوطه يقول له خد يا ابني الفكادي 20 جنيه ولا حاجه مثلا. فبقول كنت ادفع هذا وانا عارف انه بيضحك علي، ومع ذلك ما استطيع. ليه؟ لانه الرجل لبس ثوب اخر. وبعد في دراسات للجماعه اللي بيدرسوا في علم النفس بيقولوا بهذا، لحتى وصل بهم الحال ان يقولوا ان اكل اللحوم من حيوان معين ممكن تكسبك بعض الصفات. يعني مثلا لو واحد فضل ياكل مثلا لحمه الفلفل ممكن ينطف. يعني شوف لو كان قال كتير، الحمد لله الذي حرم علينا لحوم الحمر، كان بقى يرفض بقى وتبقى مشكله كبيره. فهذا لا ينكره احد، يعني البيئه تؤثر في صاحبها. تجد الانسان الذي يعيش في البدو عنده هذه الجلاده، تجده جلدا يقف في الشمس لساعات طوال، لا يحس اطلاقا ولا يعني يدركه نصب ولا وصب ولا اي شيء من هذا. ليه؟ اخذ بعض طبائع البيئه. فكذلك بعض طبائع البيئه الصحراويه تنطبع على الخلق، فيكون الخلق صحراويا ايضا. مثلما قالت اول امراه في حديث ام زرع، قالت زوجي لحم جمل غز على راس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. تصف زوجها انه هو رجل جاف سيء الخلق، زوجي لحم جمل الغد. عارفين لحوم الجمال عادة اكثر الناس يزهدون فيها، وما لا يأكلونها الا كفت. يعني ايه يعني؟ ما عرفش يأكل لحمة الجمال كده، لازم يعملها كفت عشان يضبطها ويخلص على كده. فمع زهد الناس في لحوم الجمال الجيدة، ده بقى لحم جمل غد يعني رديء، والكيلو ده الكيلو جرام من هذا اللحم الجمل الغز وضعوه على قمة جبال الهيمالايا. يعني شوف مع غثاثته انظر كيف وضعوه، فلا سهل فيرتقى، يعني يا ليت الجبل كان سهلا فنصعد ونتحمل المشقة عشان نجيب الكيلو ده، ولا ثمين فينتقل، ويا ريت إذ الجبل وعر وشاق صعوده، إنه كان لحم عليها الصلاة يعني، ولا كان لحم لها قيمة، كنا نتحمل المشقة في سبيل جلبها. تشير إلى أنه في سوء خلقه كالجبل الوعر، يعني على بال ما ترضيه تحس بقى أنك أنت خلاص عايز تنام، تعبت من كثر ما الجهد الذي بذلته في إرضاء هذا الإنسان. مش إنسان سهل، أول ما تقول له كلمتين خلاص يعني، ولا خلاص يعني جزاك الله خيرا يعني كده ويبقى سهل معاك، لا، تأتي له بكل كلام وحيلة وبتاعه، هذا لا يرضى أبدا، كأنك تتسلق جبلا وعرا. فهذه البيئة تؤثر. فأم القرى كان الرجال يعاملون النساء فيها معاملة قاسية، ليس للمرأة إلا أن تلف ويعني تخدم الرجل. فلما رجع جاءوا من المدينة البلد الحضر والبلد المدنية، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وهذا من أدب عمر، لأن عمر معترض على هذا الخلق الجديد، فلم يقل فشرع نساؤنا يأخذن من قلة أدب نساء الأنصار، إنما قال يأخذن من أدب نساء الأنصار. وفي رواية قال يأخذن من أرب نساء الأنصار، والأرب هو العقل والطريق. قال: فصحبت علي امرأتي ذات يوم فراجعت، فتناولت صديبا فضربتها، قالت: أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح. قال: فأفزعني ذلك. هو ما فزع على أم سلمة، ولا فزع على عائشة ولا على جويرية، إنما فزع على ابنتك. وقال: أو تفعل حفصة ذلك؟ وهذا في دليل على يعني ضعف الوالد تجاه ولده، يعني ويعني حبه لسلامته. أول ما ذكرت مثلا ما يتذكر إلا حفصة ابنته. قال: وتفعل حفصة ذلك؟ خابت وخسر. ثم نزل إلى حفصة فقال لها: أي بنيتي، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. وفي هذا دليل على أن الهجر يكون ليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا باتت المرأة باتت، والبيات لا يكون إلا ليلة. إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طب واحد يقول: افترض أنه دعاها إلى الفراش نهارا فهجرتها، أتقع تحت الحديث؟ نقول: نعم، تقع تحت الحديث. طيب لماذا ذكر الليل؟ لأن الليل هو داعية الفعل وليس النهار، فالحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني إذا باتت المرأة بالليل هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، فليس مفهومه أنه يجوز لها أن تهجره بالنهار، فإن الحكم إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند جماعة العلماء. قال: أتهجر إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. قال لها: خبت وخسرت، وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك. لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكثريه وسليني ما بدا لك. هذا الجزء فقط هو الذي عناه الإمام البخاري بالترجمة. البخاري ترجم على الحديث بقوله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. فكذلك ينبغي للآباء الذين زوجوا بناتهم أن يسلكوا هذا الخلق القويم، إن هو لا يقوي ابنته على زوجها. والأيام دول، إن الوفاء أن تتخلى عن خدمته، بل عليها أن تخدمه، وعلى أبيها، على أبي المرأة، أن يعينها على ذلك. إن هذا من النبل ومن الوفاء لا يقويها. يعني مثلا بعض الإخوة كثيرا ما يشكو، يقول: يعني أنا هل يحق لي أن أقطع رحم زوجتي؟ يعني لا أسمح لها أن تزور أباها ولا أخاها ولا أمها ولا نحو ذلك.
طب ليه يأتي خبر واحد لا يجوز؟ يقول كلما ذهب رجعت يعني ناشزة عليه. حتى اني حضرت مثلا بعض المشاكل، المرأة الحمقاء ام الزوجة بتقول لها طيب هو يعني فاكر ان انت دايره؟ لا طيب خليه يطلعك وانا هزودك سيد سيده. طب سيد سيده ده يبقى سنه 90 سنه، هنشوف ال 60 ده يبقى رجل عجوز يعني ما بقي في الكرم الا، هنشوف ال 60 ده يبقى رجل عجوز يعني ما بقي في الكرم الا الحطب، وانا اجوزك سيد سيده. طب انت ما هي المصلحه في ذلك؟ بدلا من ان تأمريها بالمعروف وتقول يا بنيتي يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام ابصر اثناء بنت يزيد فقال لها اي هذه اذات بعل انت يعني امتزوجة انت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف انت له؟ قالت ما الوف اي لا اقصر في طاعته. قال فانظري اين انت منه فهو جنتك ونارك. فمكان الرجل عند كريم المرأة الصالحة التي زوجها تعتبر درج عضوه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بما قال يا بنيتي لا تسأليه ولا تغضبيه ولا تستكثريه يعني لا تكثري من الطلبات، وسليني ما بدا لك ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضأ واحب منك. فرضي له الذي عاشك تم ولا نهى يعني تنهى إن هو كخلاف عين فلا يحسدي يتجي مغار نظمتها شيء دا خوف أن رفض السلام كان يشفر كان طخر ومد من خطر إيوال صلى الله كاس لدى ليلة فكان كل مرة ليلة حجرينه دي فاصل تابك عايشة عدد فنجد حجرها الناس إنه يمون من الأول الناس وإلى صورة إنه يتصم باتتها مشيئة النفل قاس الحاف لما قد نتفادها على دار إن أزواج العزنة في أدف يعني لما ذي الواحد قال لما ياتي نسلت فاحترى قبل سمت الغيمة يعني لما يقول لك هذا أزول لما من في بيت الدوار إن أرأيها في أثناء أرسلت فيه بعد هي الأربع عنه أدفه كما صار عافية فاقت الزينة فلمت بنزي أنا نبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يبص ملاك حولي اللي في السهى بر شوف إلى خلفة حتى في هذه ولا إذا كان يغضب أو لا يغضب. تقول فنظرت إلى وجهه هل يكره أن أنتصر؟ يعني هذا يذكرني بالحديث الذي رواه البخاري عن أسماء قالت تزوجني الزبير ابن العوام وما له في الأرض شيء غير ناضح وقطعة أرض أقطعه لنا مع بعد ثلثي فرسخ من المدينة. فكانت أسماء يعني تسفرت تدق له النوى. احنا النساء عندنا بشوات اميرات يعني شوف تدق النوى. طب انا عايز بقى الجامع الكريم ده هو يدق جوالا واحدا من النوى هيطلع كل واحد يجيله فيها دم. النوى هذا تدق حتى يصير دقيق. كانت تدق النوى وشوف بقى فم الفرس قد ايه يعني اللقمة الواحدة للفرس بكيلو يعني هذا ممكن تقول كل نوع للفرز وراها غسيل وراها كل شيء. تقول ما له في الارض غير ناضح والارض البعيدة. قالت ذهبت ذات يوم تأتي بالنوى فأبصرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الناقة بتاعته ومعه بعض اصحابه. قال فلما رآني اناق البعير ودعاني للركوب خلفه وهو زوج اختها ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والظاهر من مجموع الأدلة أنه كان محرما لنساء الأم. قالت أسماء فذكرت الزبير وغيرته فاستحييت. الزبير بن العوام كان رجلا غيورا جدا 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 يعني كان يعني شوف وكان قاسيا الزبير يعني الزبير كان متزوج امرأتين تعرف لما كان يحب الرجل يعمل فيهم ايه؟ يربط ضفائرهم في بعض ويضرب. وكانت اسماء يعني لا تحسن تدافع عن نفسها كانت بايه بتبقى منفخه كده. فتذهب لابيها ابي بكر الصديق تشتكي الزبير فكان يقول يا بنيتي ارجعي فان الزبير رجل صالح. والله الجيل ده حق له ان يمكن هذا الجيل الفريد حق له ان يمكن وتصير لهم دولة في 10 سنوات، ما حصلتش لإنس ولا جن. 10 سنوات دولة يكونها في 10 سنوات، لأنه كانوا رجالا، كان عندهم صدق. فشوف أثناء تقول ذكرت الزبير وغيرته، حس على شعور الزوج، إذا كان الزوج بيغضب من خلق معين لا ينبغي للمرأة الوفية المؤمنة أن تفعل ذلك وأن تكدر خاطر زوجها وتعكر صفو قلبه. قالت فاستحييت، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتركني. فلما رجعت البيت بتحكي للزبير بن عوام ما حدث، انه ودعاني خلفه واستحييت وذكرت غيرتك، فقال لها لمشيك اشد علي من ركوبك خلفه. طب تعمل ايه؟ تعاد وغيران على اي وجه، ركبت وراه وغيران جدا، مشيت برضه وغيران جدا. لكن انظر الى المرأة، يعني برغم ان راحتها ان تركب خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تذكرت الزبير. فعائشة رضي الله عنها تقول يعني فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره ان انتصر؟ قالت فلما علمت انه لا يكره ان انتصر قمت لها فافحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها ابنة ابي بكر، يعني كما نقول احنا في البلد كده ابن الوز عوام، يعني لها الحجة القوية مثل ابيها، وحق لها ان تغلب مثل ابيها. وهذا يعني يدلك على مدى حب الرسول عليه الصلاة والسلام. وتنظر كمان لخلق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف انه لم يغضب ولم يضرب هذه مرة هذه مرة، لا، كان عنده سعة صدر. والله الرسول عليه الصلاة والسلام انت لما تتأمل في حال المتزوجين بامرأتين او 3 أو 4 وحال الرسول صلى الله عليه وسلم، تشعر ان في جانب من جانب العظمة ايضا في زواجه ب9. يعني تعرف يعني ما يعني تجد الرجل مثلا متزوج بامرأتين ماشي في الشارع يحرك شفيفه، تقول له ملك يا فلان اتسبح؟ يقول لا انا احوقد، يعني يقول لا حول ولا قوة الا بالله، انا بسترجع. ليه؟ هيجننوه. اذا ارضى واحدة، لا سيما يعني كما قال الاعرابي، تزوج بامرأتين كان بين جمرتين، تزوج ب3 كان بين 3، تزوج ب4 فهو في كل يوم في عرض. فتصور بقى الجمرة الكبرى والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، وهو لا يستطيع ان يرجم هذه الجمرات الثلاثة ابدا، لمنهم اولاد من هذه اولاد ومن تلك اولاد، وساع فمكدرين عليه حياته. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج 9 وعمل في الدنيا ايه؟ ماذا فعل في العالم وقد تزوج 9؟ لانه كان واسع الحلم، كان واسع الحلم، وكان يعامل النساء بنبل شديد عليه الصلاة والسلام. فيعني يظهر من هذا الحديث كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة رضي الله عنها، وفعل معها ما لم يفعله مع اي امرأة. يعني الحديث المشهور عند احمد وغيره، لما قال عن عائشة قال كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس تقدموا، فتقدموا، قال تعالي اسابقك. عايزك انت تتخيل المسألة دي. طب في واحد بيعمل مع امرأته كده يقول لها تعالي اسابقك، ولا يعني حتى يهزر معاها، ولا حتى يلين معها، ولا بتاع. كثير من الناس يأنف ان هو يعمل سبق مع زوجته حتى في المزرعة التي لا يراه فيها احد. لكن انت تخيل بقى ضخامة الرسول صلى الله عليه وسلم وشموخه وهو بيجري امام بجانب عائشة رضي الله عنها الفتاة الصغيرة اللي هي كانت يعني سنها حوالي 12-13 سنة، يقول تعالي اسابقك. فقالت فسابقته، قالت فتركني حتى نسيت، نسيت بقى حكاية السباق دي، وحملت اللحم، يعني بقت بدينة، بقت أثمن مما كانت، وكنا في غزاته، قال تعالي أسابقك، ونسي خرزة، قال لم تقدموا تعالي أسابقك، قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك، يعني واحد واحد التعادل دلوقتي، واحد واحد. سبقتني مرة أنا سبقتك مرة. شوف اللطف وكيف أنه كان يترفق بهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، يعني المرأة زي القارورة أرق الزجاج لو نفخته اتكسر، فتحتاج إلى رفقة، يعني تحتاج إلى رفقة في المعاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنهن عوان عندكم، يعني المرأة مأسورة، المرأة تو ما تزوجت دخلت السجن على طول. ودخلت السجن ليه؟ لأنها لا تستطيع أن تتزوج غيرك إلا إذا أفرجت عنها بالصلاة، فهي مسجونة على حس، يعني مثلا علقتها تظل طول عمرها محبوسة على حسك. ولا تأخذ في الرياضة حتى تطلقها. فلذلك هي امرأة أسيرة، فانظر أيها النبي كيف تعامل الأسير. إنسان أسير لا حول له ولا قوة، كيف تعامله؟ لا تعامله بالكرباج ولا تعامله بالشدة، لكن عامله بالنكر. وأيضا قلنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعلمن هذه المكانة لعائشة، فمرة أغضبت أظن حفصة أو صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت، فجاءت حفصة أو صفية أو زينب لعائشة وقالت يعني أنا على استعداد أن أهبك ليلتي وترضيه عني. شوف يعني عارفين مكانة عائشة يعني رضي الله عنها. فتقول عائشة، وهذا السند مقارب يعني السند القصة مقارب يعني محتمل يعني، تقول عائشة فوضعت بللت خماري بالماء ففاح عطره. تعرف العطر زي بيبقى ساكن، اول مثل ما تيجي تتوضى تبص تلاقي العطر فاح بسبب ايه اختلاط ماء. قالت ففاح عطره، فجلست بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليك يا عائشة ليس هذا بيومك. فقال ذلك فضل الله يعطيه من يشاء. وطبعا هي عادت بقى ترضيه على مين؟ على صفية او ترضيه على زينب. ولما في مسند الامام احمد سمع بعض التابعين من عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فاستغرب الامر فذهب الى ام سلمة يسألها، فقال لها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك وهو صائم؟ قالت لا. قال لها فإن عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. فهذه كانت حقيقة واقعة، بأن الكل عارف مكانة عائشة رضي الله عنها، ومنهم عمر اللي هو بيقول لابنتي يعني لا يعني تغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتقلدي عائشة فلست مثل عائشة. هو يحتمل لها ويمكن أن يغفر لها، لكن ليس لك من المكانة ومن الجمال وما لعائشة رضي الله عنها. قال عمر وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، وغسان كان آخر ملك من الروم كان يهدد المسلمين، فكان المسلمون على أهبة استعدادهم لمقاتلة هذا الرجل إذا فكر أن يغزو المدينة. ففي يوم من الايام كانت النوبه على الانصاري، فجاء الى دار عمر بن الخطاب وفرق الباب فرقا شديدا على غير العاده، فخرج خرج له بعض من في البيت فقال اثم هو يعني عمر موجود؟ قال فعمر فزع وخرج يجدر ازاره كانه كان نائم او كان، فقال اجاء غسان؟ طبعا الخفض الشديد ده والضيق الشديد ده، واجاء ثم هو فين هو بسرعه، ده يدل عليه ان خلاص غسان وصل، هو الوحيد الذي كان يهدد المدينه. اجاء غسان؟ قال لا، بل ما هو اهول من ذلك واعظم، طلق النبي نساء. وهذا يريك مدى مقياس الصحابه، يعني كان تكدر خطر النبي صلى الله عليه وسلم اعظم عندهم من ان يستولي غسان على المدينه، لدرجة أنه يقول أن غسان يقول المدينة ده أهول بكثير، إن الرسول طلق نساءه. فعمر قال قد كنت أعلم أن ذلك يشكو أن يكون، ليه؟ لأن النشوز والهجران والكلام ده هو إيه أخرته؟ كل شيء له آخر، كما قال الله عز وجل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، كل نبأ له آخر سيستقر عنده، وعندما يستقر سوف تعلمون. فجمع عمر رضي الله عنه ملابسه ونزل على حفصة فوجدها تبكي، قال ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. فذهب عمر بن الخطاب إلى المسجد، فلما دخل المسجد وجد رهطا عند المنبر يبكي بعضهم. وانظر إليه إلى الصحابة رضوان الله عليهم، يعني لو واحد منهم طلقت ابنته لا يدرف عليها دمع لأنه عيب، يا رجل يبكي على طلاق ابنته؟ هذا عيب عند العرب، ده كانوا بيدفنوهم على الحي، وكان الرجل يرجع منهم دفن العار وراجع بقى جذلان مسرور، إذا هيغضب كده ولا يبكي بالدمع الهتون لأن ابنته طلقت؟ لكنهم يبكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وتكدر خاطره. وهذا الحب الكبير هو الفارق ما بين هذا الجيل الفريد وبين كل الأجيال التي أتت بعد ذلك. قال عمر: فذهبت إلى الغلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس في مشربة، يعني على فرض أن هذا المسجد، والمشربة يعني باب مثل هذا ويدخل على غرفة صغيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان داخل في الغرفة وأغلق الباب وأمر رباحا الغلام وأمر رباح هذا الغلام أن يحفظ الباب. وفي هذا دليل على جواز أن يتخذ الحاكم حاجبا عند اللزوم، يعني الحراسة والحجاب وهؤلاء جائز استخدامهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لا أكونن مع النبي صلى الله عليه وسلم سائر يوم، وخرج. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل بستانا لبعض الأنصار وقال له: احفظ الباب. فجاء أبو بكر فقال: أبو موسى على رسلك قف. ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بالباب، قال: أذن له وبشره بالجنة. فقال: أبشر بالجنة وأذن له. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على بئر وقد كشف عن يعني ساقيه ودل رجليه في البئر. فجاء أبو بكر فجلس بجانبه برضه وكشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر. قال أبو موسى: فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، اللي هو أخوه شقيقه، كان سابه يتوضى ويجي وراه. ليه؟ لأنه هو لو جه هنا برضه هيقول له إيه، دخله وخليه أبشر بالجنة، فيقوم داخل الجنة إيه على حس العملية دي. فهو نفسه أخوه يجي دلوقتي هو، عشان أول ما يقول له فلان بالباب يقول له إيه، إذن له وإيه وبشره بالجنة، يبقى أخوه دخل في الليل. قال: فجاء عمر، قلت على رسلك، دخل استأذن فقال: إيه إذن له وبشره بالجنة، فاتفضل أبشر بالجنة. دخل فبرضه إيه جلس بجانب أبي بكر ودل رجليه في البيت. قال: ثم جاء عثمان فقلت على رسلك، ثم قال عثمان بالباب، فقال: إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فبشره وقع في الجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان: الله المستعان. ودخل عثمان فوجد إيه أن يعني ناحية البئر امتلأت، فجلس في مقابلهم ودل رجليه في البئر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: فأولتها قبورهم. شو التأويل الجميل؟ أول الوضع اللي شايفه ده بقبورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن بجانب أبي بكر، ثم دفن عمر، ثم دفن في مقابلهم عثمان بالبقيع. فهذا فيه دلالة على جواز استخدام الايه؟ استخدام الحاجب هذا الحديث أيضا. ولكن إذا لم تدعو ضرورة إلى ذلك فالأصل عدم اتخاذ الحاجب، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر جديد، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري، فإن الصبر عند اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاعت لذلك، فأتت بيته فلم تجد حاجبا ولا بوابا، فاعتذرت له عما صدر منها، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ رباح حاجبا على الباب، فجاء عمر فاستأذن وقال له: استأذن لعمر. وفي هذا دليل على استحباب أن يسمي المرء نفسه إذا استأذن. وفي هذا حديث صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قلت: أنا. فسمعته من خلف الباب يقول: أنا، كأنما كرهها. يقول ابن الجوزي: إنما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها نوعا من الكبر، كأنما قال: أنا الذي لا أحتاج إلى ذكر اسمي ولا تعريف نسبي، يعني من أنت في الناس؟ فلا بد أن يسمي. وأنا هذه هي التي أهلكت إبليس لما قال: أنا خير منه. فلعل قائلا يقول في قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف، لما حصل بينهم تحاور استخدم المؤمن كلمة أنا أيضا.
فقال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طيب الرجل لأنه رجل يعني عنده طغيان قال أنا. فكيف رد عليه المؤمن وقال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسنانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فكيف استخدم المؤمن أنا؟ نقول الفرق بين استخدام المؤمن لأنا واستخدام الطاغي لأنا أن أنا عند الرجل المتكبر هي محور الارتكاز، بحيث أنك لو فرغت كلامه من أنا لا تجد كلامه معنى، يدور حول تمجيد نفسه ويتعالوا نجرب الكلام ده. بخلاف المؤمن قد يقول أنا عرضا لكن لا يدور عليها ولا يعتبرها كاعتبار المتكبر إياها. تعالوا بقى نطبق الكلام ده على الآيتين. الرجل اللي هو الذي طغى قال إيه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا. احذف أنا من الكلام واقرأ: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكثر منك مالا. كلام غير مستقيم. طيب احذف أنا من كلام المؤمن تراه مستقيما: قال له صاحبه وهو يحاوره: إن ترني أنا أقل منك. احذف أنا: إن ترني أقل منك مالا وولدا. شوف الكلام ماشي مستقيم، إنما ذكر أنا في مقابل أنا فقط، يعني ليس لها رصيد عنده مثل ما لهذه الكلمة من رصيد عند ذلك الطاغي الذي يدور حولها، كما حدث لقارون لما أمره يعني وعظه قوم فطغى عليهم وبغى وقال: إنما أوتيته على علم عندي، إنما هذا الذي جمعته بعبقريتي وذكائي وجدي وحساباتي الدقيقة. فهذا أيضا يدور حول نفسه. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كره أن يقول الرجل المجهول الذي لا يعرف صاحب الدار يقول أنا، إنما السنة أن تعرف نفسك. ولذلك قال عمر له، قال عمر: فجئت فقلت استأذن لعمر، فسمى نفسه قال: فدخل ثم خرج قال: ذكرتك له فصمت. وفي هذا دليل على أنه ليس كل سكوت علامة رضا. ما قال له ذكرتك له فصمت، هل السكوت علامة الرضا؟ لم يفهم عمر الخطاب أن السكوت علامة الرضا بدليل لم يذكر، إنما فهم أن السكوت علامة الصدور. طيب إيه بقى حكاية السكوت علامة الرضا؟ هل الكلام ده صحيح؟ نقول نعم صحيح، ولكن في النكاح، نكاح البكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني تستأمر البكر، فقالوا: يا رسول الله إن البكر تستحي، قال: إذنها سكوتها. فسكوت البنت البكر علامة الرضا، فلأبيها أن يمضي العقد لمجرد سكوتها. طيب واحد يقول: طيب احنا كيف نفرق بقى بين السكوت اللي هو علامة الرضا والسكوت اللي هو علامة سخط؟ نقول السياق. وعلماء الأصول يقولون: السياق من المقيدات. السياق هو الذي يرشدك إلى المعنى. فمثلا التبسم، في رجل بيتبسم تبسم رضا ورجل بيتبسم تبسم المغضب المستهزئ. أما تبسم المغضب المستهزئ فكما في حديث كعب بن مالك الصحيحين قال: فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا حضرني بثي المهم، وبعدين ساق كلاما وقال: فدخل المسجد فجئته فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفتك. يبقى ده تبسم المغضب. طيب في قول سليمان عليه السلام بقى لما سمع النملة وهي بتقول: ايه يا ايها النملة ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فربنا سبحانه قال ايه؟ فتبسم ضاحكا. تعرف ليه جت ضاحكا هنا؟
ليدلك على ان هذه البسمة علامة رضا، مش لانه ملك ونملة عمالة تتكلم وتقول يا حطمكم وديكم في دار ساعة فيوم يغضب بقى زي ما واحد ما تقول له اتق الله يوم يشعوط. لا، تبسم ضاحكا، فكلمة ضاحكا دي اعلمتنا ان التبسم علامة رضا وان سليمان رضي ولم يغضب من قول النمل. يبقى السياق الذي عرفنا ان ده علامة رضا وده علامة كل. كذلك الترخيم، الترخيم انه انك انت تحذف بعض حروف الكلمة على سبيل ايه؟ التدليل. يعني لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ايه؟ يدلل عائشة، فكان يقول لها يا عائش، مش يا عائشة، يا عائش، وكان يقول لأسامة بن زيد يا أسيم، يا أسيم، هذا اسم ترخيم. والترخيم ده هو في دلالة على مزيد الحب، دلالة على مزيد الحب. يعني أذكر أنا قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا مع عائشة رضي الله عنها، وحتى أريك أن السياق هو الذي بيّن لنا أن هذا الترخيم خرج مخرج الحب. فروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلتي التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا وحمل نعله ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا. وما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش، طبعا كلمة رويدا رويدا دي معنى إيه؟ يعني بهدوء شديد. فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش فقام، هي طبعا من تحت اللحاف صحية وشايفة كل الموضوع ده والنبي صلى الله عليه وسلم متصور أنها نايمة. قام رويدا رويدا وأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. هو عليه الصلاة والسلام انطلق أم طلع من تحت اللحاف على طول. قالت فتقنعت إزاري وانطلقت وراءه، ففضلت مشي وراه مشي وراه هو عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع ورفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها يرفعها ويخفضها. قالت ثم انحرف راجعا فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول، يعني أسرع أكثر، فهرولت فأحضر، يعني مش بقى بهدوء، فأحضرت وسبقته. طبعا هو شايف اللي بيجري قدامه بس مش عارف مين. أول ما دخلت على طول الحجرة دخلت تحت اللحاف ومغطية نفسها برضه كأن إيه؟ كأن شيئا لم يكن. لكن حدث جديد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل لقى اللحاف طالع نازل طالع نازل. إيه ده؟ يعني هذا امرأة بتنهج، امرأة بتنهج وهو قد تركها مستريح، ما هذا الذي جد؟ فقال ما لك يا عائش، هذا الشاهد، ما لك يا عائش، حشي ربيع، يعني فيه مرض صدري عندك فجأة كده. فشوف يعني قال يا عائش، طب السياق ايه؟ السياق فيه لطف وشفقة ولا لا؟ يبقى انت تعرف ان الترخيم هنا علامة حب بدليل السياق. قال ما لك يا عائشة، حشي ربيع، قالت لا شيء. قال لها لتخبرني او لتخبرني اللطيف الخبير. فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. شيخ سامي الزمي يقول في بعض الاصول قال نعم. فقال لها، فقصت عليه الخبر، قال لها أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت نعم. قالت فضربني في صدري فلهزني، وفي رواية أخرى فلهدني بالدال المهملة، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، أي ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ هي بقى ظنت إيه؟ إنه رايح لأم سلمة او رايح لجويرية او رايح لزينة، وهي انما ما فكرت المسألة الا بعقلية المرأة
لان هي لو استحضرت ان هو رسول الله وان المسألة لا يمكن تكون كذا وكذا. وهذا الظن له شاهد يعني من صحيح مسلم، يعني لعل بعض الناس يقول ما ادراك ان عائشة ظنت ذلك. هذا الذي قلته فيه نص في صحيح مسلم عن عائشة ايضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما بجنبي، قالت فتحسسته فلم اجده، قالت فظننت انه ذهب لبعض نسائه، فنزلت كانها كانت نايمه على سرير، فنزلت عشان تشوف بقى ولم يكن في البيوت مصابيح، قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. قالت عائشة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. وأيضا روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغيرت، فرجع فرآني غيرة، المرأة الغيرة الله المستعان، أنا أعرفش المرأة لما تغير بتعمل إيه، لكن ممكن إيه تكون إيه مثلا بتعمل حاجات زي كده عايزة إيه تخنق أي حد ولا بتاع، أو يعني لونها متغير وشها أحمر. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل لها عليها علامات الايه علامات الغير، قال ما لك اغرتي؟ قالت وما لي مثلي لا يغار على مثلك، يعني انت تستحق ان الواحد تغير عليك، وما لي مثلي لا يغار على مثلك. وفي اللفظ الاخر قال لها اجاءك شيطانك؟ فقال رسول الله وليس لك شيطان. عائشة دي ما شاء الله ما شاء الله كانت ذكية في تغيير دفة الحوار، يعني المفروض المرأة الذكية تتعلم بقى مثلا ما تعملش بقى ما لا تقع الزوجها على كرسي الاعتراف وبقى تقول له بقى قول لي بقى من يوم ما طلعت وانت بتعمل ايه، لا فرض ان فيه حصل سوء تفاهم والرجل حاول ان هو يلم الموضوع، ما تقعدش تقول له لا ما تلمش الموضوع لازم اعرف بالتفصيل الممل ايه اللي حصل، قفلي على الموضوع. يعني تعلمي من عائشة، تعلمي من عائشة تقول أوليس لك الشيطان؟ قال بلى ولكن الله عناني عليك أسلم. لكن شوف عائشة أثرت الموضوع إزاي في القصة اللي أنا أثرتها الآن. فقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. تعرف المرأة جبانة ولا سيما إذا كانت صغيرة، يعني انت بقى لو ممكن تدخل تلاقي قفل على باب المفتاح ايه تقول لك كان في صرصار ماشي في الصال، وايه يعني صرصار ماشي في الصال؟ خايفه من الصرصار، والله المستعان لو اظهرت فأرا ده يعني ممكن تقفز من النافذه. فالنبي عليه الصلاه والسلام حيتركها وحيده ولم يكن في البيوت مصابيح انذاك، وليس لها ولد تتسلى به، فلما يوقظها اذا وهي نائمه فتفضل مستوحشه الى ان يرجع، فكره ان يوقظها فتستوحش، فقال ان ربك امرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. فقالت وكيف اقول اذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ شوف ذكاء وتغيير دفة الكلام، خلاص خلصنا الموضوع، كيف اقول اذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ قال قل السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ارحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، انتم فرطونا ونحن لكم تبع الحديث. فالمقصود ان السياق دائما هو الذي يبين لك اذا كان الترخيم المقصود منه التدليل والرحمة والحب ولا المقصود منه العنف. طب العنف مثل ايه؟ او يعني الشدة مثل ايه؟ حديث برضو اللي رواه مسلم من حديث ابي هريرة قال يؤتى عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يعني يوم القيامة فله وجاهه فيقول الله عز وجل له اي فل، فل اختصار وترخيم يا فلان يا فلان، اي فل هذا ترخيم ايضا زي مثل يا عائشة، الم اذرك ترأس وتربع وازوجك من النساء واركبك من الخيل والابل فاين شكرك؟ قال اي رب نسيت قال اليوم انساك. فشوف كلمة اي فل او ترخيمه، لكنه ترخيم السياق دلنا على انه ايه ليس المقصود به الترخيم الاول مثل يا عائشة يا حسين ونحو ذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال الغلام فدخل في المخارج قال ذكرت له فصمت، ففهم عمر بن الخطاب ان السكوت ليس علامة غضب فذهب وجلس بجانب المنبر لكن لانه بيغلي من الداخل. قال فغلبني ما اجد فقلت للغلام استاذن لعمر
فدخل ثم خرج قال ذكرت بلاه فصمت. جلس عند المنبر غلباني ما أجد استأذن لعمر. دخل ثم خرج قال ذكرت بلاه فصمت. فهم عمر بالانصراف. فلما وصل إلى باب المسجد إذا بالغلام يناديه قد أذن لك. فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه. فقال أردت أن أستأنس. وهذا طبعا من فطنة عمر ومن ذكائه. رسول الله غضبان لازم يمد الجسور ولازم يحدث جوا من البهجة ومن الود عشان يعرف يتكلم. فقال يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فإذا فقدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساءهم. فتبسم رسول عليه الصلاة والسلام فهمه. يقول يا رسول الله كنا بقى يعني كتمين نفسهم وكنسرين مناخرهم وأنت أخذت بسيرة الأنصار في النصف آدي آخرة النصف هجرناك ويعني نشزنا عليك. فلو يعني أخذت بسيرة القرشيين إنك أنت تجدع أنفها وتكسر ولا تعطيها أي فرصة أنها تعبر عن رأيها ما كان الحال ما وصلنا إليه. هو ده عمر الخطاب يريد أن يقول هذا. كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساءهم. وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فيه دلالة على أنه رضي سلوك الأنصار في معاملة النساء. لأن تعفيح الحديث رئيس السنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه النساء يشتكين أن أزواجهن يضربهن فمنع من ضرب النساء. فجاء عمر فقال يا رسول الله زائرنا النساء على أزواجهن. استأسد أنا مش عندي براءة في البيت أنا عندي أسد فإحنا بد أن نتصرف عن الأسود دول. زائرنا النساء وحتشوف ألفاظ عمر. فصاخبت علي امرأتي مع أنها ممكن تقول مثلا يا أبا حفص ما رأيك لو فعلنا كذا. هي امرأة راجعين ويعبر عمر هذا انه صخب. تعرف الصخب يعني دوشه كبيره جدا. وهنا برضو عمر يقول له زائرنا النساء زائرنا النساء على ازواجهن برضو ايه يعني الالفاظ قويه جدا. فالرسول عليه الصلاه والسلام اذن لهن في الضرب. في اليوم ده بقى ما فيش بيت الا حصل فيه علقه وعلقتين وثلاثه. قال فما بقي بيت الا ضرب. فطاف على النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف على آل محمد 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه وليس ذلك خياركم. يعني ليس الذين يضربون هم خياركم. ليه؟ لأن خيارهم لا يضرب عليه الصلاة والسلام. خيرهم لا يضرب النساء إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. قال عمر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عمر يريد أن يحدث جو من الأنس. رسول متكدر خاطره وهو بعد يعمل إيه يعني جو من البهجة حتى يلطف عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما به. وكان فيه بعض الصحابة بيحبوا يعني كده ينكته ويحبوا يمزحوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن كان فيه يعني صحابي كان يلقب بحمار وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حتى لما جاءه هو شارب الخمر وضربوه فواحد لعنه قال لا تعني الشيطان على أخيك. وبعدين قال في الرواية الأخرى أنه يحب الله ورسوله. يعني يمكن أن يجتمع حب الله ورسوله في قلب العبد مع بعض المعاصي التي يتلبس بها الإنسان. وهناك برضو يعني صحابي جليل لا يعرفه كثير من المسلمين اسمه زاهر. روى الترمذي أحاديثه في الشمائل. وكان زاهر هذا دميما دميم الوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وكان زاهر لطيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبصره ذات يوم في السوق وكان زاهر من البادية. ويأتي السوق أحيانا يبيع ويشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فقام جاي كده من وراء وإيه ومغمي عينيه. فجعل زاهر يقول من ويحرك جسمه كده. فلما وضع يده على يد النبي صلى الله عليه وسلم عرفه. وكان يد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يأل يلصق ظهره ببطن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته في السوق من يشتري هذا العبد؟ أنا ببيع. من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر إذن يا رسول الله تجدني كاسدا لين بضاعة خسران تجدني كاسدا. قال له لا
ولكنك عند الله ربيح. وفي الرواية الأخرى قال لا ولكنك عند الله غالي. فاحساس بقى جو من الأنس هذا كان في بعض الصحابة بيعملوه. عمر بن الخطاب لما رأى المسألة متكدرة أراد أنه يحدث هذا الجو. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تبسم قال له الثانية بقى، قال يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شو بيتكلم عن بنت يقول أنها ليست جميلة مثل عائشة وليست حظية مثل عائشة. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلس. وجعل بقى عمر الخطاب يدير يعني عينه في البيت، شوف إيه البيت ده، بيت النبوة ده فيه إيه. فلم يجد فيه شيئا يرد البصر غير أهبات ثلاثة. يعني ممكن الواحد مثلا يدخل بيت بعض الأمراء ولا بعض الأكابر فينظر إلى الحيطان وينظر إلى النمارق وينظر إلى السجاجيد وينظر فارى الأبهة وراء الفخامة. فعمر الخطاب بينظر إلى يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيه، فلم يرى شيئا يملأ العين غير ثلاث جلود. ممكن يكون جلد خروف مدبوغ ومتعلق وجلد خروف مدبوغ ومتعلق، هو ده فقط الموجود في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال عمر وكان متكئا فجلس. متكئ يعني كده، فجلس يعني اعتدل. وهنا يعني طرفة لغوية حدثت بين الكسائي وبين هارون الرشيد، وكان الكسائي يؤدب هارون الرشيد ويعلمه. فدخل الكسائي على هارون فقال له اجلس. فقال له بل اقعد يا امير المؤمنين، يعني لا تقل لي اجلس ولكن قل لي اقعد. قال وما الفرق؟ قال القعود من قيام والجلوس من اتكاء.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.